السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نسمع كثير عن التنويم المغناطيسي، يمكن شفناه في برامج وأفلام ومسلسلات كثيرة من خلال الشاشة الصغيرة. نشوف الساحر مثلا قاعد يحرك عينه وإيدينه حق الشخص اللي بيساعده، وبعدين هالمساعد نشوفه يطير، بس قبل يطير أشوفه ينام، وبعدين صار وزنه خفيف، وبعدين قام يطير، وبعدين أخذ شغلة معينة يحطها تحته فوقه، المهم يمارس بعض الخدع السحرية. الموضوع اللي أحب أني أكد عليه أنه ما في علاقة بما تسمع في هذه السلسلة بالتنويم المغناطيسي، لا من بعيد ولا من قريب. موضوع النوم بالحق الذاتي يختلف تماما عن التنويم المغناطيسي من عدة جهات. أولا، أن الشخص اللي ينومك ما له سيطرة عليك، بمعنى أنت متحكم تماما بعقلك وتصرفاتك. ثانيا، أنت ممكن تستيقظ في أي لحظة تشاء فيها، بمعنى ما في سيطرة خارجية عليك. ثالثا، ما فيها أي خطورة، بل بالعكس التنويم بالحق الذاتي راح يساعدك في التغلب على الكثير من المشاكل اللي تواجهك في الحياة. وطبعا ممكن الحين تسأل وتقول شنو يعني التنويم بالإيحاء الذاتي؟ التنويم بالإيحاء الذاتي طريقة علمية اعتمد فيها على الإيحاء الذاتي الوصول إلى النوم، ثم أعطاء العقل الباطن رسالة إيجابية معينة يحتاجها الإنسان في حياته. يعني راح تمر في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى حديث للنفس، إما تقول أنت حق نفسك حق روحك، أو تسمع من الخارج مثل ما تسمع مني هذا الشريط، أو واحد يكون قاعد يمك ويسولف وياك. المرحلة الثانية، هذا الحديث راح يجلب لك الراحة، راحة البال والهدوء النفسي، أو ما نسميه بالاسترخاء، وفي النهاية راح تصل إلى مرحلة النوم. المرحلة الثالثة هو حصول عقلك الباطن على الرسالة الإيجابية اللي ودك من خلالها أنك تتغير الأحسن والأفضل. يعني واحد وده يغير من ذاكرته، من ذاكرة ضعيفة إلى ذاكرة قوية، فهذه رسالة في تحسين الذاكرة. يمكن سمعت مني مصطلح جديد وهو العقل الباطن، أو ما نسميه أحيانا بالعقل اللاواعي. شنو يعني العقل الباطن؟ شوف، العقل الواعي لما نقارنه بالعقل الباطن مثل ما نقارن جبل الجليد الظاهر والغير ظاهر. كما تعلم أنه يعني جبل الجليد اللي يطلع منه هو الجزء الأصغر، لكن جذور هذا الجبل وهو الأكبر أضعاف أضعاف الظاهر، هذا عادة يكون تحت الماء. احنا راح نشبه العقل الواعي بالجبل اللي ظاهر، والعقل اللاواعي أو العقل الباطن هو الجزء اللي ما نشوفه في جبل الجليد. العقل الواعي يعمل فقط إذا كنا في حالة اليقظة، في حالة الوعي من بداية النهار حتى ننام بالليل. العقل الواعي يسيطر على معظم أعمال اليوم، تاكل، تشرب، تدرس، تشوف، تسحب فلوس، إلى غير ذلك من الأمور. وهو اللي يقول لك هذا شيء صح، هذا شيء غلط، إلى آخره. وبعدين طبعا تصرف التصرف المناسب. أما العقل الباطن فهو يشرف بالتأكيد على تشغيل الأجهزة الداخلية مثل القلب، المعدة، عملية التنفس، وغير ذلك من الأمور. يعني هو قاعد يشتغل لنا 24 ساعة يوميا ما ينام. عقلك الباطن كذلك عبارة عن مكتبة ضخمة يخزن فيها كل المعلومات اللي تراها، تسمعها، شفتها أو قريتها في حياتك، ينظمها في ملفات منتظمة. يعني عقلك الباطن ما ينسى أي قضية مرت على عينك أو سمعتها بإذنك، إلا غير ذلك من حواسك الخمس. الشيء الغريب في الإنسان، العقل الباطن مثل الخادم المطيع، تقول له الشغلة هذه صح وهي أصلا غلط، راح يقول لك خلاص هذا الشغلة صح وراح أمشي مثل ما تقول لي أنت. لما تقول له هذا الشيء غلط وهي أصلا صح، أيضا راح يستمع إلى كلامك. الشيء اللي أحب أقوله كذلك، أن في حياتنا إحنا برمجنا عقلنا الباطن مثل كمبيوتر، برمجنا بعدة برامج، أحد هذه البرامج زينة وأحدها الآخر شينة. يعني بعض البرامج تفيدنا وبعض البرامج ما تفيدنا، بعض البرامج سلبية وبعض البرامج إيجابية. تركزت هذه البرمجة من أيام الطفولة، يعني لما كنا صغار. منو برمجنا؟ الأب، الأم، الأخوات، الأخوان، الأقارب، المدرسين، كل الناس اللي كانوا حولنا، أصدقائنا إلى آخره. طبعا لما كبرنا صرنا نمشي وفق هذه البرامج. أنا خلني أعطيك نوع من الإيضاح زايد، خلني أعطيك مثال. عندنا واحد اسمه أحمد، واحد اسمه علي. أحمد حساس جدا، أقل هبة هواء أو شربة ماء أو عصير خارج بيتهم نلقاه مريض. علي عكس أحمد، يأكل يشرب يتعرض نفس الهواء يشرب نفس الماء، لكن نشوف صحته جيدة. تدرون شنو الفرق بينهم؟ أحمد تعرض من طفولته لبرمجة لعقل الباطن أن الهواء مضر بصحتك، الشرب خارج البيت راح يبلك المرض، الأكل في جراثيم إلى آخره. فأخونا أحمد كل ما أكل أو شرب خارج البيت على طول، لأن عقل الباطن برمجناه بأن الأكل والماء مضر خارج البيت، فهو على طول راح يقول له إذا شرب خارج البيت راح يقول له تعرض للمرض لأن هذا الأكل مضر أو هذا الماء مضر. بالعكس أخونا علي ما برمجنا هذا البرمجة، أمه ولا أبوه ولا بيئته، عودته على أن ما يوسوس وايد، ما يحاتي وايد، وبذلك لما يطلع برا ممكن أن ما يتعرض إلى هذا المرض. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، هل ممكن أحمد أن يكون يوم من الأيام مثل علي؟ الإجابة نعم. تقول شلون؟ أقول لك من خلال الاستماع إلى أشرطة الإيحاء الذاتي. هذه الأشرطة وظيفتها الأولى أن ترسل رسائل إيجابية إلى المستمع علشان يغير حياته من حياة سلبية إلى حياة إيجابية، من إنسان مبرمج في حياته أنه ينسى إلى إنسان يقدر يتذكر بسهولة، من الإنسان مبرمج في حياته على أنه يأكل وياكل ويقول إرادتي ضعيفة أنا ما أقدر أوقف عن الأكل، إلى إنسان ممكن أن يتحكم في حياته ويقول إرادتي قوية ويقدر يسوي رجيم قوي جدا، وبعدين شوف هذا الإنسان من إنسان متين إلى إنسان ضعيف. أحب أضيف أن هذا الشريط بالإضافة لأنه راح يعالج مشكلة عندك، وخلنا نقول إذا ما كانت مشكلة عبارة عن هدف أو أمنية تمناها في حياتك، راح يساعدك إضافة على ذلك في أنك تحصل على حياة هادية وأعصاب مرتاحة، من خلال طبعا التدريبات اللي راح تسمعها في الشريط، سميناها تدريبات الاسترخاء. طيب الحين يمكن أخذت فكرة مختصرة عن الموضوع. الشيء اللي ودي أقوله لك أن ديننا الإسلام والحمد لله قاعد يبرمج عقولنا الباطنية هذه من ولادتنا، بل يمكن بدون مبالغة راح أقول لك أن حتى قبل الولادة. خذ عندك الإسلام يحثنا على أن احنا نسمي عيالنا أسماء جميلة، أسماء حلوة. رسولنا عليه الصلاة والسلام ينصحنا يقول في الحديث ما معناه أصدق الأسماء حارث وهمام وأفضلها عبد الله عبد الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف الأسماء حارث، همام، عبد الله، عبد الرحمن، كلها أسماء لها إيحاءات عملية تساعد شخصية الإنسان، تبني شخصية الإنسان على العمل الجاد. هذا القضية أخواننا قبل ما يولد الإنسان يختار له الاسم الجميل العملي النافع. بعد الولادة مباشرة شو نسوي حق المولود؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام ينصحنا بأن احنا نأذن في الأذن اليمنى ونقيم الصلاة في اليسرى، وهذا معناه بداية إيجابية عملية للبرمجة الأولى لهذا العقل الباطن، وراح تأثر الكلمات هذه في حياة الإنسان كلها إلى أن يموت. نسمع يوميا الأذان، نسمعه 5 مرات. الشيء اللي قاعد يتكرر أكثر من مرة كلمة الله أكبر، وهذه مو بس نقولها في الأذان، ولكن في الأذان قولها، في الإقامة قولها، بالصلاة، وحتى خارج أوقات الصلاة من خلال الذكر. والذكر كذلك نوع من البرمجة الإيجابية للإنسان. إذا قمنا الصبح نقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير، ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف عندك الكلمة الحلوة هذه أو الذكر الحلوة هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الإنسان لما يكون في مصيبة يعرف أن اللي راح يحل هالمصيبة هذه هو الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى هو راح يحلنا كل مصائبنا وبدينا القوة، وبذلك حنا ما راح نخاف من أي إنسان، لأن اللي نخاف منه هو الله سبحانه وتعالى. طبعا كل هالكلمات هذه عبارة عن برمجة للعقل الباطن للمسلم، وبعدين الكلمات هذه راح تأثر فيه في بقية حياته، وبذلك الكلمات اللي برمجنا فيها أو إسلامنا برمج فيها عقلنا راح تجعل منا المسلم الصابر القوي المتوكل على ربه الحبوب الزين اللي ينفع الناس إلى غير ذلك من الأمور. قولوا معاي الحمد لله على نعمة الإسلام. زين، قبل أن أنتقل معاك حق النقطة التالية، أحب أن أنبه أولا هذه السلسلة من الاسترخاء الذاتي عالجت فيها الكثير من الأهداف كالثقة بالنفس، تخفيف الوزن، تحسين الذاكرة وغيرها. إذا كان عندك على سبيل المثال هدفين ودك أنك تحققهم في حياتك كتحسين الذاكرة وتخفيف الوزن مثلا، فالأصل أنك تستمع إلى شريط الذاكرة بروحه يعني لمدة شهر، وبعدين تنتقل حق الهدف الثاني اللي هو تخفيف الوزن. يعني ما بيك تسمع إلى الشريطين مع بعض. ثانيا، من فوائد الاستماع إلى هذه الأشرطة أنها تعودك على الاسترخاء، يعني تريحك تمام داخليا وحتى خارجيا. أنا قريت في بعض الأبحاث اللي تقول أن بعض الناس اللي كانوا يعانون من آلام في الظهر والروماتيزم راحت عنهم هذه الأمراض بعد أن تدربوا على طريقة الاسترخاء. ثالثا، بعد فترة أنا بدي أسمع عن تجربتك مع أي شريط من هذه السلسلة. أرجو مشكورا أنك ترسل لي رسالة بالفاكس إن أمكن على فاكس رقم 26230608. الفقرة الأخيرة، وقبل أني أبدي معاك بالجانب العملي، الحين راح أقول بعض العبارات اللي بالتأكيد راح تستفيد منها وايد وايد. العبارات هذه راح تأثر في حياتك لو أنك كررتها مع نفسك. أي عبارة تعجبك وقف الشريط، اكتبها على ورقة وخلي ورقة هذه أمامك. الناجحون يثقون دائما في قدرتهم على النجاح. تجاهل الناس الذين يرددون دائما وأبدا كلمة مستحيل مستحيل. قدر ما تركز مجهودك في موضوع ما تحقق النجاح المطلوب فيه. رؤيتك السلبية لنفسك سبب فشلك في الحياة، ورؤيتك الإيجابية لنفسك تدفعك دائما إلى النجاح. فكر دائما فيما يسعدك، وابتعد بفكرك دائما عما يغلقك. ما تخاف منه قد يحدث لك إذا استمررت في التفكير فيه. لا تقارن نفسك بالآخرين، وإذا كان من ذلك فلا تقارن نفسك بالفاشلين. لا تستمع إلى أي شخص يحاول أن يسبب لك إحباطات أو يقلل من طموحاتك. اعرف نقاط ضعفك وحاول أن تتخلص منها. حاول أن تعرف مواطن قوتك وحافظ عليها. الثقة في النفس طريق النجاح، والنجاح يدعم الثقة في النفس. الخوف من أي محاولة جديدة طريق حتمي للفشل. الناس الذين لا يخطئون أبدا هم الذين لا يتعلمون إطلاقا. اجعل فشلك بداية جديدة لنجاحك. محاولة النهوض من السقوط أفضل من أن تداس بالأقدام وأنت راقد على الأرض. أن تحاول أي محاولة جديدة وتخطئ لتتعلم أفضل من عدم المحاولة نهائيا وتدعي الحرص والنجاح في حياتك. اسأل نفسك دائما مما تخاف وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليس السؤال كيف يراك الناس، ولكن السؤال كيف أنت ترى نفسك. لا تقاس السعادة بكثرة المال. مشكلتك ليس في قلة ما تملك من مال، ولكن مشكلتك في قلة ما عندك من دوافع. عندما تفهم معنى الحياة جيدا ستجد أنها هامة جدا بالنسبة لك. الشخص الحر هو الذي يقول لا للخطأ ونعم للصواب. إذا كان لديك مشكلة فإنها لن تحل إذا أنكرت وجودها. التقليل من قيمة الآخرين يتسبب في تحطيم نفسك. إن لم تكن تعرف طريقك جيدا فلن تصل إلى نهايته. لا يدوم ربيع العمر، ولكن نضارة القلب هي التي تدوم. فكر إيجابيا وكن متفائلا. لا يدوم جمال الشكل، ولكن جمال الشخصية هو الذي يدوم. تذكر أن الشعور بالوحدة ناتج عن سوء العلاقة مع الآخرين، وسوء العلاقة مع الآخرين ناتج عن سوء التفاهم معهم. غالبا لا نرى الأمور على حقيقتها، ولكننا نراها كما ندركها نحن. كن واقعيا وانظر إلى الأمور كما هي بلا تحيز.